أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك. كان الكلام في هذه الرواية وهي الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، أو الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. فقد استدل بعضهم بهذه الرواية على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأنها تتكلم في عقائد الدين، في أصول الدين، ولا علاقة لها بالفروع، إلا أن مشكور الأصوليين انسياقا مع عرفهم وذهنيتهم الأصولية تصوروا بل وتوهموا أن المراد من الشبهة هنا هو ما يصطلحون عليه بالشبهة. من هنا حاولوا أن يجيبوا عن هذه الرواية ويثبتوا البراءة الشرعية. التفتوا لأن الجواب دقيق. هؤلاء قالوا أن المراد بالشبهة يعني الشبهة الحكمية من قبيل المعنى المرادي في علم الأصول. قلنا بالأمس أن في مورد الشك هل العاقل يدرك قبح العقاب أو يدرك حسن العقاب، بينا أن العقل يدرك قبح العقاب لا أنه يدرك حسن العقاب في مورد الشك والشبهة، إلا أنه هل يجب رفع اليد عن هذا الإدراك العقلي والقاعدة العقلية مع وجود بيان من الشارع على وجوب الاحتياط أو لا يجب أن يرفع اليد؟ بينا بالأمس أن هذه القاعدة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، إذا ورد بيان من الشارع فإنه يكون رافعا لموضوعها، والقائل بوجوب الاحتياط يقول ورد البيان من الشارع بوجوب الاحتياط، فإذا ورد البيان إذن لا بد أن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، فالنتيجة تكون براءة وتكون الاحتياط. من الواضح أن النتيجة تكون الاحتياط لا البراءة. إذن كيف تخلصوا العدل من هذه الرواية وأجابوا عن هذه الرواية؟ السلام عليكم. كيف تخلصوا من هذه الرواية وأجابوا عنها؟ قالوا: الذي يؤدي بنا إلى أن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان هو أن يكون وجوب الاحتياط سببا للعقاب. متى نحن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان؟ إذا جاء الاحتياط، وجوب الاحتياط. إذن وجوب الاحتياط يكون منجزا للعقاب، أو العقاب يكون منجزا قبل وجوب الاحتياط؟ أي منهما؟ أول واضح. لماذا؟ باعتبار أنه قبل مجيء وجوب الاحتياط المنجز العقاب لعدم العقاب. عظم العقاب، قل في عقاب بلا بيان، خلوا ذهنكم يمي. قبل مجيء وجوب الاحتياط الذي هو فيه منجز على العبد، العقاب أو عدم العقاب، من يبدل عدم العقاب بالعقاب؟ الاحتياط. إذن العقاب مترتب على الاحتياط او موجود قبل الاحتياط؟ واضح. اذا نحن متى نرفع اليد عن عدم العقاب ونبدله بالعقاب؟ عند ورود الاحتياط. اذا لابد ان يكون الاحتياط سببا لوجود العقاب. اما اذا كان هناك عقاب قبل الاحتياط، هذا الاحتقاب منشأه الاحتياط لو منشأه شيء آخر؟ ها؟ شيء آخر. ما أدري النقطة واضحة أو لا؟ أكرر البحث، التفتوا لي، هذا جواب مشهور من الأصوليين. قالوا نحن نرفع اليد عن عدم العقاب ونبدله بالعقاب بسبب ماذا؟ بسبب ورود بيان من الشارع. البيان ما هو؟ وجوب الاحتياط. إذا نحن متى نبدل عدم العقاب بالعقاب؟ إذا كان الاحتياط هو سبب العقاب. ولكن قبل الاحتياط الموجود عقاب لو عدم العقاب. عدم العقاب موجود لأنه موجود قبل العقاب بلا بيان. تعالوا معنا إلى الرواية. الروايات تبدل العقاب، تبدل عدم العقاب بالعقاب بالاحتياط لو تقول يوجد عقاب قبل الاحتياط. ذاك المطلب المقدمة واضحة. تعالوا الآن إلى الرواية. الروايات تثبت العقاب، تبدل عدم العقاب إلى العقاب بعد الاحتياط، أو أن العقاب موجود حتى قبل الاحتياط؟ أي منهما؟ دليل؟ بأي قرينة؟ دليل؟ أحسنت. شوفوا الرواية تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هلكة يعني شنو؟ يعني وجود العقاب. إذن هذا العقاب منشأه الاحتياط، لو منشأه شيء آخر. هذا العقاب الذي هو الهلكة منشأه الاحتياط، لو منشأه شيء آخر. شيء آخر مو الاحتياط، لأنه ثابت قبل الاحتياط. واضح صار المطلب ولا مو واضح؟ أعيد للمرة الثالثة. التفتوا لي، أنا ما أريد يبقى فد عبارة أو مطلب في كتاب الحلقة الثانية مو واضح. الإخوة يلتفتون. شوفوا، إحنا عدنا أولا قبح العقاب بلا، عندنا نتكلم على مسلك منه، مسلك المشهور الذين أجابوا عن هذه الرواية. عندنا الأصل الأولي عدم العقاب بلا بيان. هذا عدم العقاب بلا بيان متى نبدله إلى العقاب؟ عند وجود البيان. البيان ما هو؟ وجوب الاحتياط. إذا لكي نبدل عدم العقاب بالعقاب، من المبدل؟ المبدل هو وجوب الاحتياط. تمام؟ هذا استدلال من؟ استدلال من يريد أن يحكم بوجوب الاحتياط. يقول يبقى في العقاب بلا بيان، تقول عدم العقاب مع عدم البيان، ولكنه إذا ورد البيان من الشارع بالاحتياط بعد يكون هناك عقاب. فيتم استدلالنا نحن أنه في الشبهة الحكمية الاحتياط للبراءة. الاحتياط يرجع الأصولي ليناقش، يقول يا أيها القائل بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، هنا العقاب تبدل، عدم العقاب تبدل إلى العقاب قبل وجوب الاحتياط مو بعد وجوب الاحتياط. إذن هنا تبدل عدم العقاب إلى العقاب منشأه الاحتياط، لو منشأه شيء آخر. إذن لا يثبت وجوب الاحتياط، لا يكون وجوب الاحتياط هو المثبت للعقاب، المثبت للعقاب يكون شيئا آخر. إذن قولكم أن العقاب منشأه وجوب الاحتياط، الجواب ماذا؟ كلا، أن هنا العقاب ليس منشأه وجوب الاحتياط، بل هو شيء قبل وجوب الاحتياط. إذن وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية تام أو غير تام؟ غير تام. ما هي القرينة على أن العقاب موجود قبل وجوب الاحتياط؟ يقول أن الرواية تفترض، تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني تفترض وجود عقاب في الرتبة السابقة على وجوب الاحتياط، ولا لا معنى لأن يكون هلكة. أنا من أين أعلم أنها هلكة أو غير هلكة؟ هاي شبهة، من قال أنها هلكة؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني لا تفترض ماذا؟ أن هنا هلكة وعقاب، والمفروض أن أنا شاك. بعد كيف تفترض الرواية هلكة؟ من هنا يأتي هذا السؤال. وهو أنه لعل هذا منشأ الهلكة والعقاب. ما هو؟ تقول لعل منشأ الهلكة والعقاب هو وجود علم إجمالي بأن الشريعة فيها أحكام. التفتوا جيدا، إذن هاي الرواية تريد أن تثبت وجوب الاحتياء، وجود العقاب تريد أن تثبته قبل الفحص وتريد أن تثبته بعد الفحص. قبل الفحص أحسنتم، تريد أن تقول يوجد هلك ماذا قبل أن ترجع إلى الشريعة، فإنك لا يحق لك أن ترجع إلى قطع العقاب بلا بيان. متى يحق لك أن ترجع إلى قطع العقاب بلا بيان؟ بعد الفحص. ونحن بعد الفحص وجدنا ماذا تقول؟ براءة. وهذه الرواية تقول ماذا؟ احتياط، ولكن احتياط متى؟ قبل الفحص، فأحدهما غير الفحص. ما أدري واضح الجواب؟ إن شاء الله واضح. إذن فتحصل لنا إلى هنا بأن هذه الرواية أيضا غير دالة على وجوب الاحتياط قبل الفحص، بل هي دالة على وجوب الاحتياط قبل الفحص، ونحن نريد أن نثبت البراءة بعد الفحص لا نثبت البراءة قبل الفحص. إذا أنتم كنتم تستطيعون أن تثبتوا لنا وجوب الاحتياط بعد الفحص كان يقع تعارض، ولكن ما أثبتتم وجوب الاحتياط قبل الفحص، وإنما أثبتتم وجوب الاحتياط ماذا؟ قبل الفحص. يعني قلتم توجد هلكة قبل الفحص، ونحن لا نناقش في ذلك. نحن أيضا معكم إن شاء الله في صفحة 346 هناك سنبين أن البراءة مشروطة بالفحص. لا يحق لنا أن نجلس في البيت ونجري أصالة البراءة الشرعية نجري رفعة ما لا يعلمون. قال: وأما مشهور المعلقين على الرواية، بل مو ضد أدلتهم، لا تثبت مطلوبهم، مطلوبهم هو إثبات وجوب الاحتياط بعد الفحص، نقول لا، أن الرواية تثبت الاحتياط قبل الفحص. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي. ولكن سنحاول المناقشة فيها كيف ردوا هذه الرواية، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مثلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المثلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك. لأنه تقول قبح العقاب بلا بيان، فإذا ورد بيان من الشارع بإيجاب الاحتياط بعد لا معنى لقبح العقاب، بل يحصل العقاب، ولكن الذي يحسن العقاب ماذا؟ وجوب الاحتياط. ولكن في الرواية توجد قرينة أنه يجعل العقاب حتى مع عدم وجوب الاحتياط، يعني أن العقاب موجود قبل وجوب الاحتياط. ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط، وليس التنجز واستحقاق العقاب سابقا على وجوب الاحتياط. ولكن الرواية تثبت التنجز قبل وجوب الاحتياط أو تثبت التنجز بعد وجوب الاحتياط؟ قبل وجوب، فلا يثبت مدعاكم. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا، ماذا تفترض؟ تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة. إذن التنجز واستحقاق العقاب سابق على الاحتياط، للاحق للاحتياط، سابق على الاحتياط، وأنتم تريدون أن تثبتوا التنجز واستحقاق العقاب لاحقا للاحتياط، فهو مدعاكم، وهذا يثبته قبل وجوب الاحتياط. إذن تبين منشأ الاستحقاق، منشأ استحقاق العقاب مو الاحتياط، شيء آخر لا بد أن نبحث عنه. ومقتضى ذلك أن الرواية تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة. لأن قبح العقاب بلا بيان أين تجري؟ في الشبهة البدوية لو في الشبهة الملجزة، ها؟ في الشبهة البدوية، وهذه شبهة ملجزة لو شبهة بدوية ملجزة لأنها تفترض العقاب قبل وجوب الاختيار، إذا لا معنى لجريان قبح العقاب بلا بيان. وليست بسبب إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها، ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وأنها تختص، التفتوا جيدا، الرواية وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه. وبعبارة أخرى أن وجوب الاحتياط في الرواية قبل الفحص ووجوب الاحتياط بعد الفحص، قبل الفحص، وأنتم تريدون أن تثبتوا وجوب الاحتياط قبل الفحص وبعد الفحص، بعد الفحص، ونحن نقول بأنها ليست دالة على وجوب الاحتياط بعد الفحص، وإنما دالة على وجوب الاحتياط قبل الفحص، ونحن نوافق معكم أنه قبل الفحص لا يمكن إجراء البراءة، وإنما لابد من إجراء الاشتغال والاحتياط، ونحن نثبت لكم البراءة بعد الفحص، والرواية تثبت الاحتياط قبل الفحص، أحدهما غير الآخر. واضح الجواب؟ ومن الروايات رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. التفتوا جيدا، هذه الرواية بها قرينة أساسا بعيدة عن الفروع، وإنما هي في الأصول. بأي قرينة؟ بقرينة أمر بين لك رشده فاتبعه، إذا كانت في بيان الحكم الشرعي فاتبعه لو فامتثله، أما إذا كانت في العقائد أساسا الرواية في عالم ماذا؟ بيان الدعوات. تأتي دعوات الإنسان لا يعلم سقمها من صحتها، بطلانها من حقها، تارة أن القضية واضحة كنور الشمس، وهذا أمر بين الرشد يجب اتباع تلك الدعوات، وأخرى بين الرشد غيه فيجب اجتناب تلك الدعوة وعدم الاتباع، وأخرى مشتبه، وهي الشبهة بالمعنى الذي ذكرناه فيما سبق، يعني الحق الباطل يشبه الحق. في مثل هذه الحالات الإمام سلام الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول: توقف هنا فرده إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه. أولئك لا بد أن ترد الشبهة إليهم، لا بد أن نرجع إلى الله وإلى الرسول وإلى العلماء بالله ليبينوا لنا حال هذه الدعوة أنها حق أو أنها باطل. ولعل هذه القرينة هي التي قالت يا أيها أول إن كثيرا من الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم. قالوا هذه لا تقف ما لها ارتباط بالفروع، لماذا؟ لأن الفروع ما بي تقف، يعني لا تتبع، يعني لا تمتثل بها ناسب. الآية المباركة ماذا تقول؟ لا تقف، تقف معنى ماذا؟ لا تتبع. والاتباع عين في عالم العقائد، في عالم أصول الدين، إلا أن هؤلاء انسياقا مع ذهنيتهم الأصولية والفقهية أيضا تصوروا أن الأمور في الدنيا منحصرة في الفقه، بعد كل شيء ما عدت، فأمر بين رشده يعني الصلاة، أمر بين غيه يعني الكذب والزنا واللواط، وأمر مشتبه يعني هذا المعطى والنجد، ما أقول شيء أخر. شوفون الذهنية كيف تؤثر على فهم الرواية، يعني الإنسان إذا كان عنده إطار ذهني كيف يؤثر عليه في فهم الرواية. أنت إطارك الذهني إذا أصولي، أول ما تقرأ الرواية أول ما يتبادر إلى ذهنك المعاني الأصولية منها، يعني مو فقط الأصول مؤثر عليها، كل عالم هالشكل مولانا. يعني إذا الإنسان كان عالم فيزيائي ذهنيته كلها وين؟ فيزيائية، بمجرد أن يسمع بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات، ذهنه وين يروح؟ إلى الذبذبات والموجات. ليش؟ لأنه هو يفهم النوع هالشكل، أصلا ما يجي بذهنه غير معنى، طبيعي هذا، ما يمكن غير هذا المعنى. مولانا الكيميائي، عالم الكيمياء، بمجرد أن يسمع الدم او يسمع البول ذهنه وين يروح؟ الى العناصر المكونة للبول والدم. عالم الطبيب من يسمع لفظة الدم وين يروح؟ مباشرة يروح لذين البلازما والذريات البيض والحمر. اصلا ذهنه يروح هناك، ما يقدر يتصور معنى اخر. التفتوا جيدا، طبعا هذه ترى مو احد مستثنى منها، ما يقدر احد يصير مستثنى منها، لانه في النتيجة انت شوف هسه اجيب لك مثال اخر. شوف في الفلسفة صدر المتألهين اول ما يسمع لفظ الوجود وين يروح ذهنه؟ الى اصالة الوجود. ما يقدر يفهم غير معنى. ليش؟ انه يقول بابا الوجود هذا معنى بعد. شنو معنى؟ يقول هذا اللي هو في قبال الماهية. معنى منو قال له بانه في القرآن عندما او في الروايات عندما يأتي لفظ الوجود مراد الوجود في قبال الماهية؟ منو قال؟ ليش؟ لانه هو عندما يفهم الوجود يفهمه بهذا المعنى وهو ما يقابل الماهية. ولهذا يجيب لك شواهد من الروايات يقول بانه هذا شوفوا اصالة الوجود. هذه طبيعة الإنسان مولانا، ولا يخلق ولا ينجو من هذا إلا المعصوم. لا تصورون بأنه هذا بس الإنسان يقول أنا أجي أجرد نفسي. لا، ما تقدر تجرد نفسك أنت لو إلا أن تكون معصوما. ما تقدر تجرد نفسك. ليش؟ لأنه أنت وجودك في إطار ذهني معين، حتى إما فقيه إما أصولي إما فلسفي إما رياضي إما أي علم، مباشرة عندما تسمع لفظة من الروايات من الكتاب من الكلمات مباشرة تفسر ضمن أي إطار من ذلك الإطار الذهني الذي تملكه. التفتوا جيدا لهذا المطلب. عند ذلك مسألة الظهور هو ليس مشكلة، بل بس بعد الحال في مكان آخر. فقط أنا أريد أنبه الأذهان إلى أن تعرفوا أن المشكلات مو ببساطة، بل يا مولانا هذه مسائل قطعية. يا قطعية مولانا، 100,000 مشكلة عندنا إحنا أمامنا، يا قطعيات أذني. هذه المشاكل لابد تحل حتى أنت تستطيع أن تحصل على ظهور واحد. إن تضيفوا على هالمشاكل فد مشكلة أخرى، وهو أن السائل من شان ده يسأل الإمام هذا كان بيده ورقة وقلم يكتبها لو يجي للبيت ينقلها بالمعنى. في الأعم الأغلب احنا هالشكل، وهو ان الراوي كان يجي يتم الإمام فيسمع الرواية يجي للبيت شنو يكتبها. هذا الإطار الذهني ماله شو مسوي بالرواية؟ شو مسوي بالرواية من وصف لنا؟ احنا نتصورها هاي كلام المعصوم وصف إلينا، معنى مو كلام المعصوم، هذا الإطار الذهني للراوي نتصرف بها إلى أن وصف لنا. هذه الروايات كلها ليست ألفاظ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنهم يقولون بأن النقل بالمضمون أيضا كافي. تشوفون إذا الذي يبقى عندنا سليما من التلاعب شيء يصير فقط القرآن. طبعا أنا مو أقول الروايات مو حجة، ها التفتوا جيدا، الروايات حجة، أنا همت في باب الفقه هم أعتمد عليها، ولكن أريد أقول اللي تبقى هي ألفاظ الرسول وألفاظ الله سبحانه وتعالى، هي ماذا؟ هي القرآن. فأنت تقدر تدقق وتصعد وتنزل تقول الله لو كان يريد فلان معنى لكان فيه يقول، وإذا كان يريد معنى كذا إذا كان يقول على. أما هذا اللي تقدر تسويه في الروايات ما تقدر. بعد ما تقدر ليش؟ لأنه هذا هو مو ألفاظ المعصوم. إذن عندما تريد أن تفهم الروايات لابد أن تدقق فيها كما يدقق في الآيات القرآنية. لابد أن يكون عندنا تعامل معها آخر، ولكن إحنا هالشكل نتعامل والقرآن والروايات على سنخين وعلى سنخين واحد مع الأسف. شوفوا جد هذا يظل الأسف. هذا اللي فقط إثارات أنا أطرحها للإخوة حتى أنه يكون يتأملون عليها، أنه إحنا لابد جد نشتغل حتى فد واحد يكون فد عالم دين واقعي. مو تقرؤون 4 كلمات تصورون لكم حق أن تقولوا هذا الدين شيء وهذا هو مراد الله، خلاص اللوح المحفوظ هذا مكتوب به، خلاص بعد ما أقول غير شيء. وإذا واحد يناقشك بعد تنطبق السماء على الأرض، شلون تناقش آخر الإسلام؟ شلون تناقش بابا؟ أنا ما مناقش الإسلام، أنا مناقشك إليك. أنا الإسلام شيء عندي شغل فيه، أنت قايل هالشكل أنا دا أقول لك مو صحيح تقول. فإذا جاء واحد يناقشني أنا أقول واوي لا إسلام ما راح يخرب. لا بابا مو إسلام ما راح يخرب، فهمك عن الإسلام راح يخرب، وخلي يخرب فهمك عن الإسلام. شنو أنت إسلام؟ أنت إسلام وفهم عن الإسلام، أي منهما؟ ها؟ فهم عن الإسلام. بعد إذا أنا ناقشتك يعني ناقش الإسلام أنا؟ الله. وانتم شايفين في حاله موجوده في الحوزه من تقول له بانه بابا فلان مرجع هذا العمل غلط، يقول بابا الاسلام اخر هذا ممثل الاسلام، بابا ممثل الاسلام قم ايش تبي؟ هذا نفسه من الاسلام غلط، شنو معصوم هو؟ قم مو معصوم، انا ماذا اناقش الاسلام وحق العباس ماذا اناقش الاسلام، انا اناقش هذا سهم هذا الانسان على الاسلام، هذا مستهم الاسلام هالشكل اقول له احمد غلط. والا انا معتقد ان الاسلام كاملون تامون ثابتون لا يتغير، بل هو اكمل الاديان ولا يمكن ان يتصور ما هو اكمل منه، بس هذا يا دين، هذا الاسلام، مو ما تعرفه عن الاسلام، ما تعرفه عن الاسلام مطلب، والاسلام ماذا؟ مطلب اخر. لا تخلطون من هذين المطلبين، لا تخلطون بين الاسلام وبين فهمكم عن الاسلام، وهذا الخلط يصير منشأ لمغالطات كثيرة جدا. شايفين اذا واحد يراجع يناقش بعض العلماء يناقش بعض المراجع تطلع الاصوات واسلاما الاسلام بعد يردون يدمروا هذول، لا والله بابا ما يردون يدمرون الاسلام، يردون يدمرون فهم البعض عن الاسلام. والا انا اسألك مولانا، هذا اللي كل الاسلام؟ اذا كان كل الاسلام يا فهم عن الاسلام صحيح، فهم اللي يرى ان الفقيه ما عنده ولاية حتى يغسل الميت، لو الفهم الذي يرى ان الفقيه له الولاية حتى يوقف بعض اركان الاسلام، يا هو اسلام يا هو مين؟ يا هو اسلام. احسنتم، لا هذا اسلام ولا ذاك اسلام، بل هما فهمان على الاسلام قد يتطابقان وقد يختلفا، والاسلام على حاله باق الى ان ياتي صاحبه ويبينه. اذا لا تقول بابا هذا هو الاسلام وغيره بعد كفر وضلال مبين، لا عمي، هذا فهمك عن الاسلام ولا تخلط بين الاسلام وبين فهمك عنه. نعم اذا امير المؤمنين قال شيء لقال لي شيئا ما قلنا بعد هذا فهمك عن الاسلام، اقول هو الاسلام. نعم، لان هو القران الناطق. ملتفتين جيدا، ومن هنا تجدون ان الافهام مولانا باختلاف الاطر والنظريات راح تكون ماذا؟ الظهورات مختلفه، فالظهور راح يكون ثابت لو متغير. هل نفرد شيء ثابت بعد احنا؟ تاملوا. قال وكانه يراد ان يدعى، الروايه المستدل هكذا يقول، يقول والشبهه الحكميه امر يجب رد علمها او ردها الى الله. وين اكو هالروايه؟ انتم بالله عليك جردوا انفسكم من الاصول والفقه، هذه وين اكو بها انه اذا كانت شبهه فردوها الى الله؟ وين اكو في الروايه؟ ولكنه الاصولي فهم منها هذا المعنى، او الاخباري فهم منها هذا المعنى، فلهذا قال سيدي شيء وكانه يراد ان يدعى ان الشبهات الحكميه من القسم الثالث، يعني وامر اختلف فيه، وقد امرنا في هذا القسم الثالث ماذا؟ بالرد الى الله وعدم الترسل في التصرف، وهو معنى الاحتياط. واضح كيفيه الاستدلال؟ اذا كان الامر واضحا كوجوب الصلاه، نعمل. اذا كان الامر واضحا كحرمه الكذب والسرقه والزنا، اذا كان الامر مشكوكا، ما نعلم حرام لو واجب، او واجب او جائز، حرام او جائز، فيصير ماذا؟ امر مختلف فيه. الروايه ماذا تقول في الامر المختلف فيه؟ انت في سعه او ترده الى الله. لابد ان نفترض معنى الرد الى الله يعني احتياط. ما ادري شلون الرد الى الله يعني معناه احتياط. والرد الى الله يعني ارجعوها الى ائمه اهل البيت. في المورد المختلف ماذا قال ائمه اهل البيت؟ وقالوا بالبراءة. اذا نحن عندما نعمل بالبراءة رددنا الحكم الى الله او لم نرد الحكم الى الله؟ رددنا الحكم الى الله. من قال لكم معنى الرد الى الله يعني ماذا؟ يعني الاحتياط. نعم، اذا كان مرادكم في مورد الاختلاف يعني قبل الفحص، فلا بد ان يكون الرد ماذا؟ الى الله. ونحن معكم انه قبل الفحص الرد الى الله، ولكن نحن كلامنا قبل الفحص او بعد الفحص؟ بعد الفحص. بعد الفحص والاحتياط او البراءه، انتم تقولون احتياط ولا دليل عندكم، ونحن نقول بالبراءه ويوجد عندنا دليل كما قرانا من الايات والروايات. قال ويرد عليه اولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط. من قال معنى أنه ردوه إلى الله يعني يجب الاحتياط؟ هذا من أين؟ ولكن لأن الذهنية ذهنية أصولية، معنى من يفهم رد إلى الله يعني احتياط، فلعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه. فكأنه قيل أيها الناس، ما كان من الأحكام بين رشده فيجب امتثاله، وما كان من الأحكام بين غيه فيجب اجتنابه، وما هو غير بين رشده أو غيه فلا بد أن ترجع فيها إلى الله. ونحن رجعنا إلى الله وإلى رسوله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، قالوا لنا ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. إذن نحن رجعنا فيه إلى الله في البراءة أو لم نرجع فيه إلى الله؟ رجعنا إلى الله. فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في نفسه عومل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب. وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام، لأن المقصود في المقام ماذا؟ هو إجراء البراءة بعد الفحص، وهذه الروايات تقول بأنه يجب الاحتياط قبل الفحص، لا علاقة لأحدهما بالآخر. هذا أولا. وثانيا، نحن نقول لكم بأنه العمل بالبراءة هذا من قبيل البين رشده، مو داخل في الذي هو بين غيه أو المختلف فيه. نحن بعد أن رجعنا إلى الأئمة وقالوا لنا رفع ما لا يعلمون، وقالت الآية المباركة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا عملنا بالبراءة نحن عملنا بما هو مختلف فيه، لو علمنا عملنا بما هو بين رشده. فإذا العمل بالبراءة داخل في المختلف فيه وفي البين رشده. بين رشده، فمن قال لكم أن العمل بالبراءة هو داخل في المختلف فيه، بل هو داخل في البين رشده. وثانيا، لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله هو الأمر بالاحتياط نسايركم، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية قبل بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة، ننكر أن يكون من القسم الثالث وهو المختلف فيه، بل الإقدام فيها أي في الشبهة الحكمية بين الرشد. لماذا؟ لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، لأنه علمنا أن الشارع أذن لنا أن نقتحم الشبهة الحكمية، فيكون داخلا في القسم الأول وهو ما هو بين الرشد، لا أنه داخل في القسم الثالث وهو المختلف فيه. فتحصل إلى هنا أنه لم يتم عندنا أي رواية على وجوب الاحتياط بعد الفحص، فتكون تلك الروايات الدالة على البراءة بعد الفحص سليمة عن المعارض. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تتميما للاستدلال يقول لو سلمنا أنه عندنا أدلة على وجوب الاحتياط بعد الفحص، ولكن المفروض هل توجد عندنا أدلة على البراءة بعد الفحص أو لا توجد عندنا أدلة على البراءة؟ إذن يقع التعارض بينهما، فهل يتعارضان ويسقطان أو التقديم لأدلة البراءة على أدلة الاحتياط؟ يقول السيد الشهيد التقديم لأدلة البراءة على أدلة الاحتياط لوجوه ثلاثة. وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعلى هذا فدليل البراءة سليم من المعارض. إذن فالمقتضي تام والمانع مفقود، وعليه تتم البراءة. ولكن لو سلمنا معكم أنه المانع أيضا موجود فيقع التعارض بين الأدلة الدالة على البراءة والأدلة الدالة على الاحتياط، ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب الأدلة الدالة على البراءة لا في جانب الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول، وهو أن الدليل الدال على البراءة قرآني، والدليل الدال على وجوب الاحتياط قرآني أو غير قرآني؟ غير قرآني. وكلما تعارض دليل قطعي السند مع دليل ظني السند فالتقديم لأي شيء؟ مع قطعي السند، فيقدم الدليل القرآني على الدليل غير القرآني، يقدم الدليل القطعي السند على الدليل غير القطعي السند. ولا تبدو جيدا. هذا انما يقدم اذا كان بينهما عموم من واجب، مو اذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني اذا كان عندنا في القران عموم وعندنا في الروايات مخصص، نقدم المخصص او ما نقدم؟ نقدم المخصص. نعم، اذا تعارض بنحو العموم من وجه في مورد الاجتماع، التقديم يكون لصالح من؟ لصالح القران. اما اذا تعارض دليلان ظنيان بنحو العموم من وجه في مورد في مورد الاجتماع، التقديم لاي شيء؟ لا يقدم احدهما على الاخر، بل يتعارضان ويتساقطان. ما ادري واضح المطلب ولا اعيد المطلب، التفتوا لي جيدا. عندنا روايه هنا وعندنا روايه هنا. روايه تقول اكرم الاكرم العالم، ها، سواء كان فاسقا او عادلا. وروايه تقول اكرم الفقير. هنا اكرم الفقير سواء كان عالما او لم يكن. اذا يوجد عندنا وين مورد اجتماع، وهو ماذا؟ العالم الفقير. بس افترضوا انه وحده تقول اكرم وحده تقول لا تكرم، حتى يصير المطلب اوضح. اذا في العالم الفقير، العالم ادله اكرم، ماذا تقول؟ يجب اكرامه. ها، في العالم الفقير يجب اكرامه. هنا أنا لا بد أضرب مثال آخر حتى يتضح موردي بشكل. شوفوا رواية قالت عندنا أكرم العالم سواء كان عادلا أو كان فاسقا. أضرب مثال من الروايات الموجودة عندنا أفضل. شوفوا عندنا رواية قالت كل معروف صدقة، ورواية قالت كل ما صدق عليه حادثة. التفتوا جيدا، فيجب الاستئذان فيه من الفقيه الجامع للشرائع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إذا ما صدق على المورد أنه حادثة يمكن أن تأتي به أو لا بد أن ترجع إلى الفقيه؟ ها؟ رواية أخرى تقول كل معروف صدقة، وافترضوا في هذا المورد الذي هو الحادثة صدق عليه أنه ماذا؟ معروف. هذه الرواية كل معروف صدقة مطلقة تقول يجب الرجوع، أو تقول يجب الرجوع ولا يجب الرجوع. مطلقة تقول سواء رجعت أو لم ترجع يمكنك أن تأتي بالمعروف. أما حادثة ماذا تقول؟ يجب الرجوع. إذا أدلة وجوب الرجوع في الحادثة يقول يجب الرجوع هنا. كل معروف صدقة تقول ماذا؟ لا يجب الرجوع. يتعارضان وين؟ في مورد الاجتماع. التقديم لأي دليل؟ في مورد الاجتماع يتساقطان، اما في مورد الافتراض كل يعمل به. واضح؟ حتى افترضوا ان احد الدليلين كان قراني، هم يتساقطان لو يقدم القران في مورد الاجتماع. واضح؟ الان نقول ان دليل البراءه ودليل وجوب الاحتياط لهما مورد اجتماع وموردا افتراض. في مورد الاجتماع يقدم الدليل القرآني لو يقدم الدليل غير القرآني؟ يقدم الدليل القرآني، الدليل القرآني دال على البراءة أو على الاحتياط؟ ها؟ على البراءة. إذن تقدم أدلة البراءة على أدلة وجوب الاحتياط. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر المطلب هنا بنحو مجمل، تفصيله لأنه موكول إلى الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. فلهذا قال أولا أن دليل البراءة قرآني، ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، يعني ظني السند وذاك قطعي السند. وكلما تعارض هذان القسمان وكان بينهما عموم من وجه، مو كان عموم وخصوص مطلق، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآني القطعي في مورد الاجتماع ولم يكن خبر الواحد حجة في مقابله. الدليل الثاني أو الوجه الثاني لتقديم أدلة البراءة على وجوب الاحتياط، إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي، لأن رفع ما لا يعلمون يختص بالشبهات البدوية. أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هل يجري رفع ما لا يعلمون أو لا يجري؟ قولان في المسألة، قول يقول لا يجري وقول يقول يجري، ولكن يتعارض ويتساقط. التفتوا جيدا، الآن هذا أو هذا، لا اعلم اعلم ان واحد منهما لا يجوز اكله لا يجوز شربه هل تجري اصاله الطهاره والحليه في كل منهما او لا تجري قولان في المساله قول يقول تجري اصاله الطهاره والاباحه ولكن لانهما متعارضان يتساقطان نتيجه واحده ها ولكن فرق فقط في الطريق وقول يقول لا اساسا رفع ما لا يعلمون اصاله الطهاره اصاله الاباحه انما تجري في الشبهه البدويه اما الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي فلا تجري وبعباره اخرى في اطراف العلم الاجمالي المقتضي موجود والمانع موجود او ان المقتضي غير موجود في اصاله البراءه قولا قول يقول ان المقتضي موجود ولكن المانع مو مفقود ايضا لان المعارض موجود وقول يقول لا ان المقتضي غير موجود اصاله البراءه اصلا لا تجري في اطراف العلم الاجمالي وانما مختصه بالشبهات البدويه هذا الوجه الثاني يبني على قول ان اصاله البراءه لا تجري في اطراف العلم الاجمالي واضح صار ادله وجوب الاحتياط تجري في اطراف العلم الاجمالي او لا تجري تجري اذا ايهما يصير اخص وايهما اعم اعم فنقدم أدلة البراءة على أدلة وجوب الاحتياط باعتبار أن أدلة البراءة أخص من أدلة وجوب الاحتياط ومنها أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي كما سيأتي ودليل وجوب الاحتياط شامل لموارد العلم الإجمالي فيكون دليل البراءة أخص من دليل وجوب الاحتياط فيخصص دليل البراءة دليل وجوب الاحتياط يكون عندنا مطلق خاص عام خاص فيقدم الخاص على العام الوجه الثالث التفتوا جيدا قاعدة كبرى كبروية هذه قاعدة كبروية بحثها في باب التعارض سيأتي إذا كان عندنا دليل في رتبة وعندنا دليلان آخران في رتبة أخرى متعارضان فهذه جميعا تتعارض أو لا تتعارض وبعبارة أخرى نحن عندما نريد أن نوقع التعارض بين الأدلة لا بد أن نرى أنها جميعا في مرتبة واحدة أو يكفي حتى لو لم تكن في مرتبة واحدة يقع التعارض ما هو هذه مسألة أصولية إن شاء الله ستأتي في بحث التعارض نحن عندما نريد أن نرى أن الروايات متعارضة لا بد أن ننظر أن جميعها في مرتبة واحدة بنحو لو اختلفت مراتبها فلا يقع التعارض أو يقع التعارض حتى لو اختلفت مراتبها هذا الجواب الثالث مبتني على نظرية ترى أنه إذا أردنا أن نرى أن التعارض واقع بين الروايات لا بد أن نرى أن هذه الروايات المتعارضة جميعا في مرتبة واحدة أو في مراتب مختلفة السيد الشهيد يبني على أنه لا بد أن نرى أنها جميعا في مرتبة واحدة عندها يقع التعارض بينها جميعا أما إذا كانت اثنين منها في مرتبة أليف واثنين واحدة منها في مرتبة باء وواحدة فيها في مرتبة جيم أولا نوقع التعارض بين الروايات الواقعة في مرتبة أليف ثم بعد ذلك نوقع التعارض الواقع في مرتبة باء ثم نوقع التعارض في المرتبة الواقعة جيم وهكذا مو أنه نقول جميعا يقع التعارض بينها وإن اختلفت مراتبها الكبرى واضحة إذن التعارض إذا اختلفت مراتب المتعارضات ودرجات المتعارضات فهل نأخذ بعين الاعتبار المراتب أو لا نأخذ بعين الاعتبار المراتب السيد الشهيد هنا في الوجه الثالث يريد أن يقول نأخذ بعين الاعتبار المراتب أليس حتى الفتك في باب التعارض فقط انت الان اخذ الكبرى هنا حتى نطبق على الصغرى وكبراها ان شاء الله في بحث التعارض سيئة حتى فقط اطبق شوفوا احنا عندنا كان دليل وجوب الاحتياط وعندنا دليل وجوب دليل البراءة وعندنا ماذا كان بعد استصحاب كان استصحاب كان ماذا يثبت وبعبارة أخرى شوي التفتوا لي حتى ما دام السيدة سأل خلي شوي أوضح المطلب أكثر إحنا أدلة على البراءة الشرعية كان عندنا على قسم واحد وعلى قسمين شنو قسم دليل على البراءة وقسم أصل على البرار. ولهذا إذا تذكرون قلنا أن الاستصحاب مع أنه أصل عملي يدل على أصل عملي آخر. إذن الدليل القرآني الدال على البراءة في مرتبة دليل الاستصحاب الدال على البراءة لو في مرتبتين؟ الدليل والأصل في مرتبة واحدة لو في مرتبتين؟ قلنا مرارا أنه الدليل الاجتهادي متى يكون دوره قبل الأصل العملي؟ متى تصل النوبة إلى الأصول العملية؟ بعد فقد الأدلة الاجتهادية. ولكن نحن كان يوجد عندنا دليل على البراءة من الأدلة الاجتهادية ودليل على البراءة من الأصول العملية، هذين في مرتبة واحدة لو في مرتبتين؟ ها؟ في مرتبتين، جيدا. خب الدالة على الاحتياط، تعالوا معنا جيدا التفتوا، الدالة على الاحتياط كان أيضا في مرتبتين لو في مرتبة واحدة؟ في مرتبة واحدة، وهي الروايات التي هو دليل اجتهادي. خب هاي الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط تعارض كلا النوعين من الدليلين من أدلة البراءة، لو تعارض ما هو في درجتها. واضح؟ نظرية تقول لا، احنا هذا دليل الاحتياط نخليه قبالة شقد اكو أدلة براءة مختلفة المراتب متحدة المراتب تعارض ماذا؟ دليل وجوب الاحتياط. هاي نظرية، كيف شهيد هاي النظرية ما يقبلها في باب التعارض؟ يقول لا، لابد أن نصنف هذه الأدلة، واحد منا دليل قرآني، واحد منا يعني واحد قطعي، واحد ظني، واحد أصل عملي. هذه إذا عدنا مراتب متعددة احنا ما نقدر ناخذ المعارض لها جميعا، نشوف هذا المعارض مع أي رتبة ينسجم نجعله معارض لتلك المرتبة. واضح؟ تعالوا معنا، دليل وجوب الاحتياط يقابل أي سنخ من أدلة البراءة؟ الأول، سيبقى الثاني سليما من المعارض. افترض أن البراءة تعارض وجوب الاحتياط فيتساقطان، ما عدا دليل على البراءة، ولكن عدنا استصحاب البراءة، لو ما عدنا استصحاب البراءة فتثبت البراءة. واضح إن شاء الله هذا الوجه الثالث؟ واضح صار اختلاف المرتبة؟ تقرأ معنا. ومنها أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب. لماذا أخص؟ لأن الاستصحاب هو مو يثبت الحكم الشرعي، بعض الأحيان يثبت ماذا؟ عدم الحكم الشرعي. الاستصحاب فقط يثبت التكليف، لو بعض الأحيان يرخص في التكليف يرخص أيضا، ولكن الاحتياط ماذا؟ يرخص ويثبت. إذن الاستصحاب أعم له الاحتياط أعم؟ الاستصحاب عام. اذا دليل وجوب الاحتياط اخص من دليل الاستصحاب. واضح صار هذا؟ ان دليل وجوب الاحتياط اخص من دليل الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف. اذا الاستصحاب كما يثبت التكليف يثبت عدم التكليف، فيكون عام من دليل وجوب الاحتياط. ان افترضنا ان دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقط، نرجع إلى ماذا؟ إلى دليل الاستصحاب. ولكن البيان الذي بينته يكون أوضح، وهو أن دليل البراءة على قسمين، دليل البراءة بنحو الدليل الاجتهادي ودليل البراءة بنحو الأصل العملي. قال وتساقط، رجعنا إلى دليل الاستصحاب. إذ كلما وجد عام، هذا بيان آخر سيد الشهيد يذكره للرجوع إلى البراءة في قبال التعارض والتساقط. إذا كان عندنا عام وهو ماذا؟ وهو استصحاب البراءة. دليل البراءة، دليل البراءة عام لو خاص؟ عام، لأننا قلنا دليل وجوب الاحتياط أخص منه. طب دليل البراءة أخص من الاستصحاب لو مو أخص من الاستصحاب؟ أيضا أخص، لأن البراءة تثبت الترخيص، ولكن الاستصحاب قد يثبت الترخيص وقد يثبت التكليف. إذا دليل الاحتياط أخف، دليل البراءة أخف، دليل الاستصحاب أعم. طب يتعارض هذا الأخف مع هذا الأخف ويبقى الأعم ماذا؟ على حاله بلا معارض. إذا عندنا رتبتين، الرتبة الأولى ماذا؟ دليل الاستصحاب. الرتبة الثانية ماذا؟ دليل البراءة والاحتياط، يتعارضان يتساقطان، يبقى دليل الأعم على سالما من المعارض. قال إذ كلما وجد عام كدليل الاستطهار ومخصص كدليل الاحتياط ومعارض للمخصص كدليل البراءة سقط المخصص وهو الاحتياط مع معارضه للتعارض ورجعنا إلى العام. واضح هذا؟ أو بالبيان الذي بيناه لكم وهو أن دليل وجوب الاحتياط يقابل دليل البراءة من السنخ الأول ويبقى دليل البراءة من السنخ الثاني سليما من المعارض. واضح المطلب؟ الآن نأتي إلى أن نرى بأنه الأصول العملية كالبراءة هل تجري مطلقا أو لها شرائط؟ نقول لا تجري الأصول العملية يعني البراءة مطلقة، وإنما تجري بضمن شرائط. واحدة من أهم تلك الشرائط ماذا؟ أن يكون بعد الفحص، وإلا أنت لا تستطيع أن تجلس في البيت وكلما شككت في شيء تجري ماذا؟ تجري قبح العقاب بلا بيان، أو تجري رفع ما لا يعلمون، أو تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأنا ما إجا واحد إلى باب بيتي وضرب علي الباب قال هذا تكليفك، جاءني رسول، لا لم يأتني رسول، وأنا مو من وظيفتي أن أبحث عن رسولي والبيان عن الحكم الشرعي. فهل الأمر كذلك أو أنه لكي تجري البراءة عن التكليف المشكوك لا بد أن نفحص أولا في مظانه، يعني في الطرق الموصلة إلى التكليف، فإن لم نجد عند ذلك يمكن إجراء البراءة. قال بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدود جريان هذا الأصل، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى البراءة الشرعية مشروطة بالفحص. النقطة الأولى في أن هذا الأصل وهو البراءة الشرعية مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص في مضان وجود التكليف من الأدلة. وقد يتراءى يأتي والحمد لله رب العالمين.